سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. أفاد اليتيم إذا وجد عظام الميت كاملة بدون لحم وجلد، تجري عليه جميع الأحكام الميت من الغسل والكفن والدفن. ما أفاده صحيحون وقد علم ذلك في ضمن المساء سابقا، ويدل على ذلك الرواية الأولى باب 38 من أبواب الميت، ولها صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر سلام الله عليه، ولها سئل عن مثل هذا الحكم، ولها قال سلام الله عليه تجي جميعا، لكن حنوت لم يذكر هناك، ولها فقط لعل حنوت من مهلكات الكفن التكفين والتحنيط، كأنهما سوية تحصلان ولذلك عذف. ومع قطع النظر عن روايات أخرى تدل على ثبوت الحنوت. الرواية أخرى رواية خامسة، بل رواية كلانسي، ونفس الرواية كلانسي إذن قريب من مضمون هذه الرواية مع زيادة لا تهمنا فعلا تلك الزيادة. وكذلك رواية أخرى لعلي بن جعفر أيضاً بمضمون رواية الكلانسي، فأصبحت عندنا ثلاث روايات: رواية علي بن جعفر الأولى، وروايته الثانية التي تتحد مضمونين مع رواية الكلانسي. هذه الروايات تدل على ثبوت هذا الحكم، وهو بل جميع أحكام الميت في حق عظام الميت كاملة متفسخة أو كانت متصلة بعضها ببعض. هذا نستفيد من إطلاق السؤال والجواب. بعد ذلك تعرض رضوان الله تعالى عليه يتيم ما إذا كان هناك جزء من الميت وجب تغسيله وتكفينه، يعني قسم من الأحكام، ولا نعلم أن هذا الجزء من الرجل أو من مرأة، يعني علائم الرجل والمرأة، علائم المرأة هذا كالوجه وكذلك بعض أجزاء الجسد، بل هذه معدومة، لا نعرف أن هذا الجزء من رجل أو امرأة. فعين ذين بل إذا أردنا أن نغسل كيف نغسل؟ مثل هو نفسه هيكل عظمي ليس فيه لحم ولا جلد، هذا كيف يمكن تمييزه؟ لحية ووجه إنما يكون مع اللحم والجلد. وكذلك هذا حجم الصدر، كيان تكوين الصدر أيضا مع اللحم والجلد. إذا فقد هذه الأمور، وكذلك أجلكم الله بين عورتين أيضا باللحم والجلد ونحو ذلك، إذا فقد اللحم والجلد بتمامه فيصعب تمييز بين أنه رجل أو امرأة. فإنذن كيف يغسل؟ يقول سلام الله رضوان الله تعالى عليه كل من الرجل والمرأة يغسل، يعني غسل مرة من قبل أحدهما ومن مرة ثانية من قبل الثاني. هذه مسألة تعرض لها رضوان الله تعالى عليه في الفصل السابق في المسألة الثانية، من هناك كانت عنده إضافة، وهي أنه أن يكون بل التغسيل مثل هذا ميت لا يعرف أنه رجل أو امرأة، يجب على صنفين معين، ماذا من وراء ساتر، وهذا ينبغي أن بل نضيف هذا القيد هنا إذن، باعتبار أنه واجب يتحقق فيما إذا كان المتولي غسل الميت بل قد لف على يده خرقتان أو لبس كفوفان، ولا يجب اللمس حتى تدور الأمر بين المحضورين. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. دخل رضوان الله تعالى عليه يزين في الفصل القادم بل في كيفية الغسل المعروف المتسالم عليه كما يظهر من كلمات الأعلام المتهم هذا الباحثين، بل يظهر منه أن المسألة متسالم عليها، وهي أن هناك ثلاثة أقصى على انتجاح الميت: على المحي أن يكون الغسل بالسدر والكعفور والماء الخالي. ولكن نكل عن سلار رضوان الله تعالى عليه أنه قال بأنه يغسل واحد. الكلام فيما هو دليل سلار رضوان الله تعالى عليه أدلة أستدل بها له رضوان الله تعالى عليهم، ملي منها الرواية الأولى باب 31 من أبواب الغسل الميت. هذه معتبرة زرارة ابن عيان، الرواية الأولى من هذا الباب. هذه رواية أستدل بها على ما ذهب إليه سلار. نفس الرواية كما قرأنا في خدمة إخوتنا الأجلاء: ميت مات، هكذا يسأل الراوي، ميت مات وهو جنوب، كيف يغسل وما يزيه من الماء؟ قال: يغسل غسلا واحدا ويزي ذلك للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعا فيه حرمة واحدة. هذه الرواية مع كثرة الروايات أخرى واردة في الباب وكالكلام في التفسير. أولا نحاول تفسير الرواية قبل أن ندخل في كيفية الاستدلال الذي يمكن أن يسند إلى أو ينسب إلى السلار رضوان الله تعالى عليهم. أنهم بل في يظهر من هذا سيد العادم رضوان الله تعالى عليه أنه غسل واحد، بمعنى أنه كيفية يكفي، ينظر إلى الكيفية. وصاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه أفتى بأنه غسل واحد كافية إذا كان الميت جنبا أو حائضا أو نفسا. ونحن حينما نتعمل ففي بدء الأمر يخيل للإنسان إجمال في الرواية من جهتين: الجهة الأولى أنه بل كيفية سؤال عن كيفية الغسل، بل وثانية إجمال من جهة أخرى هو من جهة سؤال عن ما يجزيه من الماء. والإمام هذا انتقل إلى بيانه أنه يكفي غسل واحد أو غسلين. ولكن بعد التعمل يظهر أن لا إجمال في البين أصلا، وذلك بأنهم فرض السائل مثل زرارة ابن عيان، بل فرض أن الميت مبتلى بحدثين: حدث الجنوب وحدث الناشئ من الموت. كيف يمكن تفريغه من هذين الحدثين؟ هل لابد من عملين، من غسلين، أحدهما لرفع حدث الجنابة والغسل الآخر لرفع حدث الموت، أم كيف يفعل؟ إمام قال يكفي غسل واحد. وعبارة وبعبارة واضحة نفس الفعل مليه مع قطع نظر عن الفاعل وعن خصوصيات الفعل وعن قيود الفعل، نفس الفعل يدل على ذات الحدث. وفي الواقع الراوي يرى أن هناك حدثان، كل من الحدثين يطلب منا فعلا عبارة عن الغسل. وأما ذلك الغسل كيف يكون وكما هي عدد الغسلات، فذلك مغفول عنه في السؤال وليس بل مسؤولا عنه. فكأنه أي سائل يسأل أن الميت إذا أبطلي بحدثين من حدث الجنابة والموت، هل يتحقق غسل واحد بها تفاصيله وهو غسل الجنابة، أو غسل الميت حسب تفاصيله كما لرفع حدث الموت؟ إمام قال يكفيها حدثون غسل واحد وفعينذن كان يحتمل يكتفى بل يكتفى بغسل جنابة كغسل واحد أو كغسل ميت ثلاثة أغسال. ولكن بما أن الأمر يدور بين متباينين بين غسل الجنابة وغسل الميت فعينذن إذا بل اكتفينا بغسل الجنابة فقط هذا لا نعلم هذا براءة ذمة. وإن بخلاف ما إذا بل غسلناه ثلاثة أغسال فلا شك إنا قد أتينا بعهد الغسلين ولكن هذا أتينا بكل ما يحتمل أن يكون له دخل في هذا في تطهير الميت في رفع الحدث. فنتيجة الرواية تدل على كفاية غسل الميت من دون حاجة إلى غسل الجنابة زائدنا غسل الميت ثم غسل الميت تفصيله هو بأقتال ثلاثة. والرواية الثانية من هذا الباب تفصل تبين مقصود من رواية الأولى رواية عمار الساباتي عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهر يعني تغسيل هذه المرأة مثل ما إذا لم تكن حائضا يعني غسلهم بتفاصيله الثلاثة بل غسل الصدر والكافور والماء الخالي وكذلك الحائض وكذلك الجنوب فهذا عطف الجنوب على النفساء وكذلك عطف الحائض على النفساء هذا دليل على أنه ينبغي اختيار غسل الميت وهو يغني عن باقي الأغسال. هذا وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين.